إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله لما فرغ من مباحث المبتدأ شرع في الكلام عن الخبر، فقال: المبحث الخامس في خبر المبتدأ وأنواعه. ثم بدأ بتعريف الخبر فقال: هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ غير الوصف ليتمم فائدته. لما كان المبتدأ والخبر مرتبطين معا بالإسناد، وكان الخبر الجزء الذي يستفيده السامع ويصير مع المبتدأ كلاما تاما، وجب من باب الضرورة ارتباط الخبر بالمبتدأ، وذلك يكون إما بالضمير الظاهر العائد إلى المبتدأ، أو بالضمير المستتر العائد إلى المبتدأ، أو الضمير المقدر، أو بغير ذلك من الرباطات اللفظية أو المعنوية. وإلى هذا الأساس مرجع قواعد شروط الخبر بأجمعها. الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ غير الوصف ليتمم فائدته. والأصل في الخبر أن يكون نكرة، لأنه وصف للمبتدأ، وقد يأتي الخبر معرفة إذا كان المبتدأ معرفا، نحو الله مولانا، ونحو الدين المعاملة، ونحو يوسف أخوك. والخبر ثلاثة أنواع: مفرد، وجملة، وشبه جملة. والمراد بالمفرد في باب الخبر ما ليس بجملة ولا شبه جملة، فيدخل ضمنه، أي ضمن الخبر المفرد، يدخل المثنى والمجموع. فإذا قلت: الرجلان قادمان، والرجال قادمون، فقادمان خبر مفرد، مع أنه مثنى في اللفظ، الرجلان قادمان. والرجال قادمون، قادمون خبر مفرد، مع أنه جمع كما ترى. المفرد نوعان: جامد ومشتق. والجملة نوعان: اسمية وخبرية. وشبه الجملة نوعان: ظرف وجار ومجرور بحرف الجر. فمن كل زوجان. من المفرد جامد ومشتق، ومن الجملة اسمية وفعلية، ومن شبه الجملة ظرف وجار ومجرور بحرف الجر. الخبر المفرد الذي ليس بجملة ولا بشبه جملة، إذا كان مشتقا جاريا مجرى الفعل، وجب أن يكون مشتملا على ضمير مستتر عائد إلى المبتدأ، ويجب إبراز الضمير إذا كان الخبر واقعا بعد مبتدأ غير متصف بمعنى الخبر، سواء أحصل التباس أم لم يحصل. وضابط ذلك أن يتقدم مبتدأان ويتأخر عنهما خبر، فإذا وقع من الثاني فقد جرى على من هو له، فلا يبرز الضمير، نحو خليل سليم كاتبه، خليل مبتدأ أول، سليم مبتدأ ثان، كاتبه هذا الضمير البارز في كاتبه يعود إلى سليم، خليل سليم كاتبه. تريد الإخبار بكاتبية سليم لخليل، وإن وقع من الأول فيجب إبراز الضمير مطلقا لأنه جرى على غير من هو له. فالخبر المفرد إذا كان مشتقا لأنه يكون جامدا ويكون مشتقا، فإذا كان مشتقا جاريا مجرى الفعل وجب أن يكون مشتملا على ضمير مستتر عائد إلى المبتدأ، نحو العلم نافع، أي نافع هو، إلا إن رفع المشتق اسما ظاهرا، نحو الصديق طيب عنصره، الصديق طيب عنصره. ومتى تضمن الخبر ضمير المبتدأ لزمت مطابقته له إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، تلزم المطابقة إلا إذا كان مصدرا أو اسم تفضيل مقرونا بمن أو نكرة أو سببية، أي رافعا لاسم مشتمل على ضمير المبتدأ أو مما يوصف به المذكر والمؤنث بلفظ واحد، فلا تجب المطابقة بل يجب الإفراد والتذكير، نحو محمد أو المحمدان أو المحمدون عدل أو صبور أو خير من فلان، فحينئذ لا تجب المطابقة وإنما يجب الإفراد والتذكير. تقول محمد عدل وتقول المحمدان عدل وتقول المحمدون عدل وتقول محمد صبور والمحمدان صبور والمحمدون صبور، تقول محمد خير من زيد وتقول المحمدان خير من زيد وتقول المحمدون خير من زيد. وإذا كان المبتدأ جمعا لغير عاقل جاز أن يأتي الخبر مفردا أو جمعا لمؤنثين، نحو الكتب مفيدة وتقول الكتب مفيدات، فهذا جائز وهذا جائز إذا كان المبتدأ جمعا لغير عاقل، فالكتب جمع لغير عاقل، فيجوز حينئذ أن تأتي بالخبر مفردا فتقول الكتب مفيدة، ويجوز أن تقول الكتب مفيدات على جمع الإناث. متى تضمن الخبر ضمير المبتدأ لزمت مطابقته له إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، تقول زيد مؤدب وتقول المهذبون محبوبون، فتأتي المطابقة في هذا الجمع وكذلك في التذكير، المهذبون محبوبون، وتقول المتربيات محترمات، فهذه مطابقة. أما إذا كان الخبر المفرد جامدا فلا يشتمل على ضمير، تقول الصمت زين السكوت سلامة، ولا تلزم فيه أيضا المطابقة. قد يؤول الجامد بالمشتق فيتحمل ضميرا حينئذ، تقول علي أسد أي شجاع هو، يؤول الجامد بالمشتق لأن أسد هذه وهو اسم جامد ولكنه يؤول بالمشتق، فأنت إنما أردت أن تصف عليا بالشجاعة فأتيت بهذا الاسم الجامد وهو أسد، ولكن الجامع بينهما الذي تريده أنت هو الشجاعة، فكأنك قلت علي شجاع هو، فيؤول الجامد بالمشتق فيتحمل ضميرا حينئذ لأنه أول بالمشتق. وأما إذا لم يؤول بالمشتق فإن الخبر المفرد الجامد لا يشتمل على ضمير. هذا بعض ما يتعلق بالخبر المفرد، والمفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة، وهذا المفرد الذي ليس بجملة ولا بشبه جملة قد يكون جامدا وقد يكون مشتق. وأما الخبر الجملة فإما أن يكون جملة فعلية كما تقول الله يعلم، فيعلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل مستتر تقديره هو يعلمه، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الله يعلم. فهذا الخبر جملة، جملة فعلية، وإما أن يكون جملة اسمية نحو الظلم مرتعه وخيم، فمرتعه مبتدأ ثان وخيم خبره، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول الظلم، الظلم مرتعه وخيم. إذن الجملة الخبر والخبر الجملة، إما أن يكون جملة فعلية وإما أن يكون جملة اسمية. الغالب في هذه الجملة أن تكون جملة خبرية، والجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب، وأما الجمل الإنشائية فهي التي لا تحتمل صدقا ولا كذب، كالاستفهام والتمني وغير ذلك من الجمل الإنشائية. فالغالب في الجمل التي تقع خبرا أن تكون جملا خبرية، وأحيانا على ندرة تكون جملة الخبر إنشائية. النهي من الجمل الإنشائية لا تحتمل صدقا ولا كذب، يعني عندما أقول لك لا تعبث هذا لا يحتمل صدقا ولا كذب، ولكن عندما أقول لك الأرض تدور هذا يحتمل صدقا وكذبا، فهذا خبر. وأما الذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا فهذا هو الإنشاء. والجمل الإنشائية لها أنواع، منها الطلب، منها الأمر، منها الاستفهام، منها النهي. عندما أقول لك لا تضرب أخاك هذه جملة إنشائية، هذا نهي. فعندما تقول سليم لا تضربه، فلا تضربه جملة الخبر، وهي جملة إنشائية ليست بجملة خبرية لأنها لا تحتمل صدقا ولا كذبا، وإنما هي جملة فيها نهي، جملة نهي لا تضرب، فهذا لا يحتمل صدقا ولا كذبا. قد تقع خبرا على الندرة كما في هذا المثال سليم لا تضربه، فجملة الخبر ها هنا جملة إنشائية، هذا يكون على سبيل الندرة. يشترط في الجملة الواقعة خبرا أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ. الخبر لابد أن يكون مرتبطا بالمبتدأ. يشترط في الجملة الواقعة خبرا أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ. روابط الخبر بالمبتدأ منها الضمير البارز، تقول الكريم محمود خلقه، الكريم محمود خلقه، جملة الخبر محمود خلقه، فمحمود مبتدأ ثاني، خبر المبتدأ الثاني خلق. وقد اشتملت هذه الجملة على ضمير وهو الهاء في خلقه، وهذا إنما هو أي هذا الضمير عائد على المبتدأ الكريم محمود خلقه، أي خلق الكريم محمود، فالضمير في خلقه عائد على الكريم وهو المبتدأ الكريم محمود خلقه، وهذا ضمير بارز. قد يكون رابط الخبر أيضا ضميرا مستترا، مثل الحق يعلو، فالحق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، مبتدأ. يعلو فعل مضارع، هذا الفعل المضارع لا بد له من فاعل، فكل فعل لا بد له من فاعل، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. الخبر ها هنا جملة فعلية، تقول الحق يعلو، أي يعلو هو، هذا الضمير هو الذي هو فاعل هذا الفعل يعلو، عائد ورابط الخبر بالمبتدأ، ورابط للخبر بالمبتدأ، الحق يعلو أي يعلو هو، أي يعلو الحق، الحق يعلو أي يعلو هو، هو هذه ضمير عائد على الحق، الحق يعلو أي يعلو هو. ولكن هذا الرابط ضمير مستتر ولا يظهر في الكلام، كما في قولك الكريم محمود خلقه، فقد يكون رابط الخبر بالمبتدأ ضميرا بارزا، وقد يكون رابط الخبر بالمبتدأ ضميرا مستترا، وقد يكون الرابط اسم الإشارة. العمل الطيب ذلك خير، فالرابط ها هنا بين الخبر والمبتدأ اسم الإشارة، العمل الطيب، فالطيب صفة للعمل، ثم تقول ذلك خير، فنأتيها هنا إلى جملة اسمية من مبتدأ وخبر، وستكون في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. أين الذي ربط بين جملة الخبر والمبتدأ؟ الإشارة ذلك، تقول العمل الطيب ذلك خير، ذلك اسم إشارة، وهو ها هنا الرابط بين الخبر والمبتدأ. قد يعاد المبتدأ بلفظه فيكون رابطا، تقول الحاقة ما الحاقة، فإعادة المبتدأ بلفظه هو الرابط بين المبتدأ وجملة الخبر، وجملة الخبر إعادة المبتدأ بلفظه الحاقة ما الحاقة، فاللفظ أعيد مرة ثانية. وكذلك قد يعاد بمعناه لا بلفظه، فتقول نطقي الله حسبي، فقولك الله حسبي هو نطقك، هو ما نطقت به، أنت تقول نطقي الله حسبي، فنطقي نطق هذه مبتدأ، وهناك إضافة مضاف ومضاف إليه، نطقي ما الذي نطقت به، ما أعدته من المبتدأ ولكن بمعناه لا بلفظه، لأن الذي نطقت به هو هذا الذي ذكرته، فكأنك قلت نطقي نطقي، لأن الذي نطقت به هو الله حسبي، فأنت تقول نطقي الله حسبي، فهنا أعدت المبتدأ بمعناه. قد يقدر الضمير، تقول مثلا اللؤلؤ المثقال بدينار، فأين الرابط ها هنا؟ وهذا شائع في الكلام، تقول اللؤلؤ المثقال بدينار، القماش المتر بدرهم، أي المتر منه، وكذلك اللؤلؤ المثقال منه بدينار، فهذا ضمير مقدر منه، فهذه الهاء هي الضمير الذي يربط الخبر بالمبتدأ، ولكنه مقدر، لا نقولها هنا إنه مستتر وإنما قدرناه، فقلنا اللؤلؤ المثقال بدينار، أي المثقال منه، القماش المتر بجنيه، أي المتر منه بجنيه. قد يعاد المبتدأ بلفظه الحاقة ما الحاقة، وقد يعاد المبتدأ بمعناه، تقول نطقي الله حسبي، وقد يعاد المبتدأ بلفظ عم منه، عندما تقول مثلا زيد نعم الرجل، هذا أسلوب مدح، فالآن أنت تمدح زيدا، ولكنك مدحت زيدا بأعم من زيد، لأنك جعلته نعم الرجل ففضلته على الرجال، فقلت زيد نعم الرجل، فأنت أعدت المبتدأ ولكن بلفظ أعم منه، بلفظ أعم منه، لأنك عندما قلت نعم الرجل هذا أعم من زيد، فأنت جعلته نعم الرجل. دخل المبتدأ وهو زيد في عموم الرجل، فأنت تقول نعم الرجل، زيد داخل في هذا العموم، لأن الرجل أشمل زيدا وغيره، والعموم مستفاد من آل الجنسية التي دخلت على رجل، تقول نعم الرجل، فأنت تريد جنس الرجال، وزيد من جنس الرجال لم يخرج عنهم، فإذا هو داخل في هذا اللفظ ولكن اللفظ أعم منه، فعندما تقول زيد نعم الرجل، ألفي الرجل الجنسية، هي الجنسية. إذن كأنك قلت زيد نعم جنس الرجال، نعم الرجل هو في جنس الرجال، فإذا دخل زيد في هذا العموم. إذا وقعت نكرة مشتقة في تركيب مبدوء بظرف أو جار ومجرور أو باسم استفهام يدل على الظرفية ترفع تلك النكرة على أنها خبر المبتدأ الذي قبلها. كل من الظرف والجار والمجرور واسم الاستفهام لغو، ويصح نصب تلك النكرة على الحالية، وكل من الظرف والجار والمجرور واسم الاستفهام خبر مقدم وما بعدها مبتدأ مؤخر. تقول عندي سليم نائم أو نائما على الحالية، وتقول في البيت ابنك جالس، فيكون الظرف والجار والمجرور، وكذلك اسم الاستفهام في أين أبوك مقيم، كل ذلك يكون لغوا ويصح نصب النكرة على الحالية. أين أبوك مقيم؟ فكأنك قلت أبوك مقيم وعددت اسم الاستفهام لغوا. ويمكن أن تقول أين أبوك مقيما، فتكون قد نصبت مقيما على الحالية على أنها حال. لا يخبر بظرف الزمان أو المكان عن اسم الذات، فلا يقال سعيد اليوم أو زيد اليوم، على أن هذا الظرف هو الخبر، تقول زيد اليوم ولا تقول زيد غدا، هذا لا يعطينا فائدة. وقد مر في تعريف الخبر أنه يتمم الفائدة مع المبتدأ، لأنك عندما تأتي بالمبتدأ ينتظر السامع منك تماما لكلامك، وهي مسألة الإسناد بالإخبار عن هذا المبتدأ الذي جئت به، فتتم الفائدة حينئذ عندما تذكر المبتدأ والخبر، فتكون الجملة جملة مفيدة. فأما إذا ما أخبرت أو أردت أن تخبر عن المبتدأ بما لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فهذا لا يعد خبرا. عندما تقول زيد اليوم يصنع ماذا؟ إذا قلت هذا زيد غدا زيد اليوم، فإن السامع ينتظر منك كلاما تتم به الفائدة. إذن ما جئت به من هذا الظرف لا يكون خبرا حينئذ. لماذا؟ لأن الذات لا تختص بزمن دون زمن. عندما تقول زيد اليوم زيد غدا هذا لا اختصاص فيه، فزيد لا يختص بزمن دون زمن، فإذا لا تفيد حينئذ فائد. فإذا أفاد الإخبار بالظرف عن الذات حصلت فائدة بأن كان المبتدأ عاما وكان الزمان خاصا بوصف أو بإضافة مع جره بفي، كما تقول نحن في شهر رمضان، تقول المسلمون في عصر الانحطاط، فهذا يجوز حينئذ أن تخبر به لأنه أفاد فائدة يحسن السكوت عليه. يخبر بظرف الزمان عن المعاني لأنها أعراض، المعنى عرض يقوم في ذات، الصوم عرض لا يقوم إلا في صائم، السفر عرض لا يقوم إلا في مسافر، فهذه أحداث أفعال ولا بد لكل حدث من زمن يختص به، ففي الإخبار به عنها فائدة. تقول مثلا السفر هذا كما تعلم عرض، ولكن عندما تقول السفر غدا أفاد فائدة السفر غدا، وعندما تقول ما قال امرؤ القيس قديما اليوم خمر وغدا أمر، لما بلغه مقتل أبيه وكان على الشراب فأتم شرابه في ليلته وقال اليوم خمر وغدا أمر، يعني كأنه يؤجل أخذ الثأر أو السعي في أخذ الثأر إلى غد، وكان على الشراب على الخمر مع رفاقه، فقال هذه القولة وسارت مسيرة الشمس حتى صارت مثلا. فتقول للأمر الذي تؤجله تقول اليوم خمر وغدا أمر، فجاز حينئذ الإخبار. هذا ما يتعلق باختصار عن الخبر الجملة، يكون إما جملة فعلية وإما جملة اسمية، والغالب في هذه الجملة أن تكون خبرية وعلى ندرة يمكن أن تكون الجملة إنشائية على الندرة، كما تقول سليم لا تضربه، وسيأتي لها أمثلة أخرى إن شاء الله جل وعلا. ويشترط في الجملة الواقعة خبرا أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ، قد يكون ضميرا بارزا، وقد يكون ضميرا مستترا، وقد يكون اسم إشارة، وقد يعاد المبتدأ بلفظه، وقد يعاد المبتدأ بمعناه، وقد يعاد المبتدأ بمعنى أعم منه. الخبر شبه الجملة هو المتعلق المحذوف لكل من الظرف والجار والمجرور، هذا في الأصل. ولكن فلنتفق، النحاة قالوا من أجل التيسير عند بدء الدراسة في هذا العلم أنهم لا يرجعون إلى المتعلق، وإنما يتكلمون عن الظرف نفسه أو عن الجار والمجرور نفسه، يقول الجملة أو شبه الجملة من الجار والمجرور أو من الظرف في محل رفع خبر المبتدأ، وإنما الأمر يكون مع المتعلق، مع متعلق الظرف أو متعلق الجار والمجرور. فعندما يقول مثلا القائل الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا ضعيف، إن أردته حديثا فهذا لا يثبت. الثابت هو إلزمها فإن الجنة تحت قدميه، هذا هو الثابت، ولكنها جملة أعطت معنى. إذا لم ننسبها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا حرج، نقول الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا معنى الحديث الصحيح الثابت، أما هذا فليس بحديث، هذا ضعيف لا يثبت. الجنة تحت أقدام الأمهات ضعيف لا يثبت. الثابت هو إلزمها فإن الجنة تحت قدميها، فهذا هو المعنى. فإذا لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل كأنه حكمة، كأنه قاعدة أو ما أشبه، كأنه معنى الحديث الصحيح، فلا بأس حينئذ، وإنما تكون المراجعة عندما يقول القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قول القائل الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت أقدام الأمهات، وكذلك القوة في الاتحاد. إذا قدر المتعلق المحذوف وصفا كان الخبر من قبيل المفرد، وإذا قدر المتعلق المحذوف فعلا كان الخبر من قبيل الجملة. تقول مثلا الحمد لله، الشائع المتعارف أننا نقول الحمد مبتدأ، لله جار ومجرور شبه جملة في محل رفع خبر المبتدأ، هذا ما درج عليه الناس في مسائل الإعراب أو في هذه البابة. والأصل هو أن الخبر هو المتعلق، متعلق الجار والمجرور، والتقدير الحمد واجب لله أو الحمد يجب لله تبارك وتعالى، فيكون حينئذ من قبيل الجملة هذا المتعلق المحذوف، إذا قدر فعلا كان الخبر من قبيل الجملة. هذا المتعلق إذا دل على وجود مطلق كيكون وكائن وما شاكلهما وجب حذفه لفقدان الفائدة من ذكره، أما إذا دل على وجود مقيد بصفة فيجب ذكره. تقول الورقاء مغردة فوق الشجرة، والورقاء هي الحمامة، يقول الورقاء مغردة فوق الشجرة، ما لم يدل عليه دليل تقول الفارس فوق الجواد، أي راكب فوق الجواد، فيحذف حينئذ. سيأتي لهذا مزيد بحث إن شاء الله تبارك وتعالى. المبحث السادس في تضمين المبتدأ معنى الشرط ووجوب اقتران خبره بالفاء. المبتدأ إذا كان مبهما للخبر كان بمنزلة اسم الشرط، والخبر بمنزلة جواب الله، فتدخل الفاء حينئذ على الخبر إذا كان متأخرا كما تدخل على جواب الشرط. ذلك في أربعة مواضع. إذا كان المبتدأ اسما موصولا تقول الذي تأتونه من خير فهو ذخر لكم، فدخلت الفاء. الذي تأتونه من خير هذا مبهم كما ترى، فلا يتحدد، فكأنه ينزل منزلة اسم الشرط، لأنك في اسم الشرط يكون الأمر كذلك، تقول من ذاكر، فلا يدرى ما سيكون من جواب لهذا الشرط، ماذا يصنع به؟ يقول من ذاكر نجح، من حضر لا يدرى ما سيكون من جواب هذا الشرط، من حضر عوقب أو جوزية، فهذا إبهام، فينزل بمنزلة اسم الشرط والخبر بمنزلة جواب الله، فتدخل الفاء على الخبر إذا كان متأخرا كما تدخل على جواب الشرط. إذا كان المبتدأ اسما موصولا فتقول الذي تأتونه من خير فهو ذخر لكم، فدخلت الفاء ها هنا على الخبر وجوبا، وجوب اقتران الخبر بالفاء في تضمين المبتدأ معنى الشرط عند وجود الإبهام في الخبر. يكون ذلك إذا كان المبتدأ اسما موصولا، فهنا إبهام شديد، تقول الذي تأتونه من خير ما شأنه، يقول فهو خير أو ذخر لكم. كذلك إذا كان المبتدأ نكرة موصوفة بغير المفرد، تقول صديق حولك في الشدة، صديق حولك في الشدة، فهي موصوفة هنا بغير المفرد، صديق حولك في الشدة فهو جدير بالثناء. وتقول رجل في الدار فله دينار. النكرة الموصوفة بالمفرد لا تدخل الفاء على الخبر، تقول رجل عالم، لأنك عندما قلت حولك هذه صفة لصديق، صديق حولك، حولك هذه شبه جملة، ونحن قلنا من قبل إن الأمر في هذا الباب يكون على الإفراد وعلى وجود الجملة ووجود شبه الجملة. فعندما تقول صديق حولك هذه النكرة موصوفة بغير المفرد، ليس كما تقول صديق عالم. إذا قلت صديق أو رجل عالم له دينار لا تدخل الفاء ها هنا، تقول رجل عالم، لا تقل فله دينار، لأن النكرة الموصوفة بالمفرد، وهذه النكرة رجل موصوفة بالمفرد عالم، هذه لا تدخل الفاء على الخبر. وأما إذا كان المبتدأ نكرة وكانت النكرة موصوفة بغير المفرد كما في قولك واصفا بالظرف، فأنت حينئذ تدخل الفاء على الخبر وجوبا، فتقول صديق حولك في الشدة فهو جدير بالثناء، وتقول رجل في الدار، فشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نعت لرجل، رجل في الدار، فدخلت الفاء، لأن النكرة التي هي المبتدأ هنا موصوفة بغير المفرد، فتقول رجل في الدار فله دينار. وأما إذا كانت النكرة الموصوفة موصوفة بالمفرد فإنه لا تدخل حينئذ الفاء على الخبر، وتقول رجل عالم له دينار، لا تقل فله دينار، بخلاف رجل في الدار موصوفة بغير مفرد موصوفة بجار ومجرور. رجل في الدار فله دينار، في الدار شبه جملة وليس بمفرد، ولكن إذا كان الموصول أل فلا شرط فيه، لأن صلة أل لا تكون إلا صفة مفردة. المجتهد والمجتهدة فأكرموهما. الموضع الثالث الذي يجب فيه اقتران الخبر بالفاء، إذا كان المبتدأ نكرة مضافا إلى موصول وصلته فعل مستقبل، تقول كل من يسمعني فله دينار، إذا كان المبتدأ نكرة مضافا إلى موصوف كل من، فكل نكرة، المبتدأ نكرة وهو مضاف إلى اسم موصول من، فكل مضاف ومن مضاف إليه، والصلة فعل مستقبل كل من يسمعني، لأن هذا السماع سيأتي بعد الكلام فيكون ها هنا مستقبلا، فصلة الموصول فعل مستقبل، فتقول كل من يسمعني فله دينار، لأن الصلة في المثال فعل وهو يسمعني، المبتدأ بمنزلة اسم الشرط، الشرط لا يكون إلا فعلا، يمتنع دخول الفاء إذا تقدم الخبر لأنه بمنزلة الجواب، والجواب لا يقترن بالفاء إلا مؤخرا، يمتنع دخول الفاء أيضا إذا دخل على المبتدأ المتضمن معنى الشرط ناسخ غير إن ولكن، نحو ليس كل من ينظم الشعر له جائزة، ونحو ليت من يأتيك له منك إكرام، أما مع لكن وإن بكسر الهمزة فلا تمتنع الفاء، نحو إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فلم تمتنع الفاء حينئذ. وكذلك ولكن ما يقضى فسوف يكون، ويقل دخول الفاء على أن بفتح الهمزة، نحو واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فجاءت الفاء أيضا ها هنا مقترنة بالخبر، ولكن هذا على سبيل القلة. الموضع الرابع الذي يجب فيه اقتران الخبر بالفاء، إذا كان المبتدأ نكرة وكان مضافا إلى نكرة وصفتها جار ومجرور أو ظرف، تقول كل تلميذ في المدرسة فله جائزة، المبتدأ نكرة كل مضاف إلى نكرة تلميذ، فتلميذ نكرة وشائع في جنسه، ولكن إذا قلت التلميذ أو تلميذ المدرسة الفلانية أو قلت غير ذلك مما يصير به معرفة فهذا شيء آخر، لكن هذه نكرة، فتقول كل هذه نكرة تلميذ نكرة، فهذه النكرة التي هي المبتدأ مضافة إلى نكرة في المدرسة، تلميذ في المدرسة، الجر والمجرور ها هنا وهو في المدرسة صفة لماذا؟ لتلميذ، فإذا المبتدأ نكرة وهو مضاف إلى نكرة، وهذه النكرة صفتها جار ومجرور في المدرسة، فحينئذ يجب اقتران الخبر بالفاء فله جائزة. وكذلك إذا كان المبتدأ نكرة كل مضافا إلى نكرة رجل، وكانت صفة هذه النكرة ظرف عنده، فعنده هذا الظرف صفة لرجل، كل رجل عنده أدب فله فضل، فوجب اقتران الخبر بالفاء. قال المصنف: المبحث السابع في المبتدأ الوصف الرافع لمستغنى به عن الخبر، في المبتدأ الوصف الرافع لمستغنى به عن الخبر، يعني يكون المبتدأ وصفا، وهذا الوصف أي هذا المبتدأ يكون رافعا لما يسد مسد الخبر، لما يستغنى به عن الخبر. هذا المبحث في المبتدأ الوصفي الرافعي لمستغنى به عن الخبر. إذا وقع الوصف، والمراد بالوصف هنا ليس هو ما يتبادر إلى الذهن مما هو مطابق للنعت، الوصف أي النعت، وإنما المراد بالوصف هنا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل والاسم المنسوب. المراد بالوصف ها هنا في قولنا في المبتدأ الوصف الرافع لمستغنى به عن الخبر يكون كذا وكذا. فالمراد بالوصف ها هنا اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعل التفضيل، الاسم المنسوب. غير أنه إذا كان الوصف اسم مفعول كان وما بعده نائب فاعل. إذا كان الوصف وهو بهذا المعنى كما مر، الوصف ها هنا اسم فاعل، اسم مفعول، أفعل التفضيل، الصفة المشبهة، الاسم المنسوب، إذا كان هذا الوصف اسم مفعول كان ما بعده نائب فاعل سادا مسد الخبر، فنائب الفاعل حينئذ يسد مسد الخبر. نحو هل معذور أخواك، ويكون الوصف بمنزلة الفعل فلا يثنى ولا يجمع ولا يوصف ولا يعرف ولا يصغر. إذا وقع الوصف بعد نفي أو استفهام وكان عاملا في اسم ظاهر أو ضمير منفصل كان مبتدأ، وما بعده مرفوعا به أغنى عن الخبر لفظا ومعنى. فهذه القاعدة، إذا وقع الوصف والوصف هو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو أفعل التفضيل أو الاسم المنسوب، إذا وقع الوصف بعد نفي أو استفهام يكون النفي والاستفهام بالحرف كما هو معلوم أو بغيره، نحو ليس منطلق أخواك، كيف جالس ولداك، تقول ليس منطلق أخواك، ليس جالس والداك. إذا وقع الوصف بعد نفي أو استفهام وكان عاملا في اسم ظاهر أو ضمير منفصل كان مبتدأ، وما بعده مرفوعا به أغنى عن الخبر لفظا ومعنى. ما عالم أخوك بالأمر، هل عارف أنتما بحالي، إذا طابقت الصفة، والصفة هي ما مر ذكره اسم الفاعل إلى آخره، إذا طابقت الصفة ما بعده في الإفراد جاز أن تكون مبتدأ وجاز أن تكون خبرا مقدما وما بعدها مبتدأ مؤخرا. جاز أن تكون مبتدأ إذا طابقت الصفة ما بعدها في الإفراد، جاز أن تكون مبتدأ وما بعدها مرفوعا سد مسد الخبر، وجاز أن تكون خبرا مقدما وما بعدها مبتدأ مؤخرا. نحو هل قادم الغائب. أما إذا طابقت الصفة ما بعدها في التثنية أو الجمع تعين كون الصفة خبرا مقدما وما بعدها مبتدأ مؤخرا، نحو هل قادمان الغائبان وما راحلون أنتم. وأما إذا لم تطابق الصفة ما بعدها في التثنية والجمع تعين كون الصفة مبتدأ وما بعدها مرفوعا سد مسد الخبر. ما حاضر أخوايا وما مسافر أنتما، تسمى الجملة المركبة من المبتدأ والخبر أو المرفوع الذي يسد مسد الخبر تسمى جملة اسمية. قد يتعدد المبتدأ، نحو أهل مصر أكثرهم زارعون، فأهل مبتدأ مضاف ومصر مضاف إليه، أكثرهم مبتدأ ثان، أكثرهم مضاف ومضاف إليه، زارعون هذا هو الخبر، فتعدد المبتدأ وكذلك الخبر يتعدد. نعم، وهو الغفور الودود ذو العرش خبر ثان، المجيد خبر ثان، فعال خبر ثالث، إلى آخر الآيات، فيتعدد الخبر. أعرب وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيب. وكل في مثل هذه الإعرابات، وتأتي الواو هكذا مصدرة في أول الكلام، ففي الجملة تكون بحسب ما قبلها، فنقول الواو بحسب ما قبلها. هل هي عاطفة على ما قبلها؟ هل هي ابتدائية استئنافية أو ماذا؟ على حسب ما قبلها، ولكن هي في هذا البيت بين أيدينا على هذا النحو، وهي مقطوعة عما قبلها. يقول أعرب وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العزة طيب. فالواو في وكل بحسب ما قبلها حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. و بحسب ما قبلها في الإعراب حرف مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب، هي في نفسها، ولكن ما هي؟ هل هي عاطفة أو غير عاطفة؟ على حسب ما قبلها. وكل كل مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وكل مضاف، وامرئ وكل امرئ مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. وكل امرئ يولي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء، مقدرة على الياء لماذا؟ للثقل. وكل امرئ يولي، يولي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يولي هو. وكل امرئ يولي الجميلة، الجميلة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، والجملة من الفعل والفاعل في محل جر صفة لامرئ. وكل امرئ يولي، امرئ يولي، فالجملة من الفعل والفاعل، يولي هو في محل جر صفة لامرئ. وكل امرئ يولي الجميلة مفعول به. محبب كل كما مر مبتدأ، وكل مبتدأ لا بد له من خبر، كما أن كل فعل لا بد له من فاعل، فأين خبر هذا المبتدأ؟ وكل امرئ يولي الجميل محبب، فمحبب خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهر. وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيب. وكل الواو حرف عطف، وكل مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وكل مضاف، ومكان مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. وكل مكان ينبت فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، الفاعل مستتر جوازا تقديره هو. العز مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، والجملة من الفعل والفاعل في محل جر صفة لمكان. وكل مكان ينبت العزة، العزة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، الجملة من الفعل والفاعل، ينبت في محل جر صفة مكان. وكل مكان ينبت العزة طيب، طيب خبر المبتدأ الذي هو كل. وكل مكان ينبت العزة طيب، فطيب خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهر. فلننظر في مباحث المبتدأ والخبر بنوع من أنواع التفصيل بحول الله وقوته. ينقسم المبتدأ إلى ما له خبر وما له مرفوع يغني عن الخبر، وهو المبحث الأخير فيما ذكرنا، يسد مسد الخبر. مبتدأ الوصف، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، وكذلك المنسوب لاسم المنسوب، فيكون له مرفوع يسد مسد الخبر. إذن المبتدأ إما أن يكون له خبر وإما أن يكون المبتدأ له مرفوع يغني عن الخبر. المبتدأ الذي له خبر اسم صريح أو مؤول به، كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فأن تصوموا مبتدأ. كيف يكون مبتدأ أن تصوموا؟ أن المصدرية وما دخلت عليه هذه في كونها مصدرية تعطي المعنى الذي هو المصدر، فيكون المعنى صيامكم خير لكم وأن تصوموا خير لكم. فأن تصوموا هذه أن وما دخلت عليه في محل رفع مبتدأ، لأنها في تأويل مصدر، فهي صيامكم. فكذلك تقول أن تصوموا اسم صريح أو مؤول به مجرد عن العوامل اللفظية أو في حكم المجرد. وقد مر أن قول النحاة في حكم المجرد يعنون إذا ما دخل حرف الجر الزائد فإنهم لا يعتدون به، فإنهم لا يعتدون به، يقولون بحسبك درهم، فبحسبك هذه مجرورة بالباء حسبك بحسبك، ولكن هذه الباء يقولون هي زائدة فكأنها معدومة ليس لها وجود، فحينئذ يدخل في حكم المجرد. فالمبتدأ الذي له خبر والذي له مرفوع يسد مسد الخبر، المبتدأ إما أن يكون له خبر وإما أن يكون له مرفوع يسد مسد الخبر. المبتدأ الذي له خبر اسم صريح أو مؤول به مجرد عن العوامل اللفظية أو في حكم المجرد، مخبر عنه بما تتم به الفائدة، فالمبتدأ مخبر عنه والخبر مخبر به. فأنت عندما تأتي بالمبتدأ لابد أن تأتي بما يسند إلى هذا المبتدأ أو يخبر به عن المبتدأ أو يحكم به على المبتدأ. عندما تقول العلم أحكم عليه، فتقول نور، فحكمت على العلم بأنه نور وأخبرت عن العلم أنه نور، فيكون الخبر ها هنا هو نور، والذي أخبر عنه وبدأ به في الكلام هو العلم، العلم نور، فأسندت النور إلى العلم، وهذا معنى الإسناد، والإسناد هو الإخبار أيضا، فالإسناد إلى الشيء الإخبار عنه، كما هو معلوم فيما سبق فيما يتعلق بعلامات الاسم بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل أن تخبر عنه، وهذه أعم علامات الاسم وأنفعها. إذن المبتدأ الذي له خبر اسم صريح أو مؤول به مجرد عن العوامل اللفظية أو في حكم المجرد، مخبر عنه بما تتم به الفائدة. الاسم الصريح كما في قولك محمد نبينا، الله ربنا، القرآن كتابنا، فهذا كله اسم صريح. الاسم الصريح القرآن كتابنا، محمد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المؤول بالصريح فالمصدر المؤول مع حرف من حروف المصادر إذا اقتضاه السياق مبتدأ، كما في قولك في الحياة ما ينفع وما يضر، وكما في قول الله جل وعلا وأن تصوموا خير لكم. فتقدير المثال في الحياة ما ينفع وما يضر، في الحياة النفع والضر، ما المصدرية؟ ما ينفع، فما المصدرية؟ ما ينفع، وما دخلت عليه هذه في تأويل مصدر، ما ينفع في تأويل النفع وما يضر في تأويل الضر. فحينئذ تقول في الحياة ما ينفع وما يضر، أي في الحياة النفع والضر، ويكون المبتدأ هنا مؤخرا، والجار والمجرور الذي هو الخبر في الحياة يكون خبرا مقدما، فتقول في الحياة ما ينفع وما يضر. إذا قيل لك أعرب في الحياة ما ينفع وما يضر، تقول في الحياة جار ومجرور شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، ثم تقول ما حرف مصدري ينفع فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ثم تقول ما وما دخلت عليه في محل أو في تأويل مصدر بمعنى النفع، النفع هذه هي المبتدأ المؤخر، فتقول في الحياة النفع والضر. قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فتقول أن والفعل أن تصوموا في تأويل مصدر هو صيامكم، فتكون أن وما دخلت عليه وهي مؤولة بالمصدر في محل رفع المبتدأ. أن تصوموا خير لكم أي صيامكم أو صومكم خير لكم. الأصل في المبتدأ أن يكون مجردا عن العوامل اللفظية كما مر، وما في حكم المجرد من العوامل اللفظية، ما دخل عليه حرف الجر الزائد أو الشبيه بالزائد مثل الحرف من، وهو النحاة كما مر يمثلون أحيانا للزيادة في الحروف حروف الجر يمثلون بآيات القرآن المجيد، وقد مر أن ذلك لا يجوز عقيدة. وأما النحاة فإنهم يتصرفون في الألفاظ، لأنه ليس هناك في كتاب الله ما يقال له زائد، يقول حرف الجر الزائد، حرف الجر الزائد هذا عند النحاة بمعنى أنه لا يؤثر شيئا وغير عامل، حتى وإن شغل المحل بالحركة فهو يشغل المحل بالحركة، ولكن عند الإعراب لا نبالي به، كما في قولك بحسبك درهم، فأتقول الباء حرف جر زائد ومع ذلك هي تعمل ها هنا في بحسبك بك، فبحسب هذه مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهو الباء بحسبك درهم، الأصل حسبك درهم، فلما دخلت الباء شغلت المحل، ولكن لا قيمة لهذه الباء فوجودها كعدمها، كما يقول النحاة إذا لم يقتربوا من القرآن فكلامهم على العين والرأس، أما إذا دخلوا على التمثيل بآيات الذكر الحكيم ويقولون هنا حرف زائد وكذا، فهذه الزيادة على حسب مصطلحهم هم فيما يتعلق بالإعراب، وأما في القرآن فلكل حرف أداء لمعنى، هذا كلام الله. فيقولون مثلا من في قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فهل حرف استفهام، هل حرف استفهام، هل من خالق، من يقولون حرف جر زائد، خالق مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حرف الجر الزائد، اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، لأنك تقول هل من خالق، فهنا اللفظ مشغول آخره بحركة حرف الجر من خالق، هذا خفض، فهذا الاسم مكسور كما ترى مخفوض، هل من خالق، ولكن هم يقولون وجود من كعدمه، وعليه فعند الإعراب يقولون من حرف جر زائد، خالق مبتدأ، المبتدأ يكون مرفوعا، يقولون مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، هل من خالق غير، غير صفة للمبتدأ، ولما كان حرف الجر لا يعمل إلا ظاهرا وكأنه لا وجود له، جاءت الصفة ها هنا على الرفع، لأنك إذا قلت هل من خالق غير وقلت غير صفة لخالق فخالق هنا مكسورة، فكيف تقول صفة وهذه مرفوعة وتلك مخفوضة، فقول لأن من التي دخلت على خالق فأعملت فيها الكسر ظاهرا كأنها لا وجود له، ولذلك عند الإعراب يقول خالق مبتدأ، المبتدأ مرفوع، فأين علامة الرفع؟ مرفوع ها هنا بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فإذا قلت غير صفة لخالق فخالق مرفوع، فتقول حينئذ هل من خالق غيره، هل من خالق غير الله، فغير صفة للمبتدأ. غير الله لفظ العظيمة مضاف إليه، غير مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. يرزقكم من السماء والأرض خبر المبتدأ، يرزقكم من السماء والأرض خبر المبتدأ. ربما كان الحرف المصدري مقدرا لا ملفوظا، يعني قد يكون مقدرا لا يلفظ به في الكلام. عند العرب مثل مشهور وهو تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. إذا أتيت بالرفع في تسمع فهذا على القياس، ويمكن أن يكون على النصب، تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. فهذا المثل ورد على صور، تقول تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، يعني عندما يأتي إليك أخوك ويقول كنت أتمنى أن أراك من قديم وقد وصفت لي بخير وغير ذلك، فأنت تقول لا تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، يعني سماعك خير من الرؤية. وقد تأتي بالفعل منصوبا، تقول تسمع بالمعيدي، أي أن تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. وقد تأتي بها مجزومة على تقدير الشرط، تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، ففيها هذا التقدير. فالمبتدأ الذي له خبر اسم صريح أو مؤول به مجرد عن العوامل اللفظية أو في حكم المجرد، مخبر عنه بما تتم به الفائدة. لماذا تقول في المبتدأ إنه مجرد عن العوامل اللفظية؟ لأن العامل فيه معنوي، فأنت إذا أدخلت عليه عاملا لفظيا فأنت حينئذ لا يمكن أن تجعله مبتدأ، فالعامل هو الذي يؤثر في المعمول، هو الذي ينصب، هو الذي يجر، هو الذي يرفع. فسماه النحاة بالعامل، وهي نظرية وقع فيها كثير من الخلاف بين النحاة، وهي نظرية العامل، وأنكرها بعض الظاهرية وهو ابن مضاء النحوي الظاهري، وأتى بما يضحك الثكلى، وقد نقلت بعض كلامه في فضل العربية للتدليل على أنه أدخل علم الكلام فيما يتعلق بالنحو وجعله عقيدة على عقيدته الظاهرية، فأساء إساءة بالغة، فتطرف في مسألة العامل وتطرف آخرون في الجهة المقابلة، وليس الأمر كذلك، لأن الأصل في اللغة أنها مسموعة، وبالاستقراء عرفنا أن الفاعل مرفوع فهو هكذا، وعرفنا أن المبتدأ مرفوع هو كذا، وكذلك عرفنا أن الفعل المضارع إذا دخل عليه أن أو لن أو كي أو لام التعليل فهذه تعمل النصب فيه، يعني يكون منصوبا إذا دخلت عليه. هذا شغل النحاة في البدء، فإن النحاة في البدء عندما أرادوا وضع القواعد لم يصنعوا أكثر من الاستقراء، إنما يتتبعون، فلما تتبعوا وجدوا أن الفاعل الذي يقع منه الحدث يقع منه الفعل، قالوا هو فاعل، لأنهم عندما ينظرون في الكلمات كما مر في بدء دراسة هذا العلم، أن الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وأن الاسم يدل على حدث أو على شيء غير مقترن بزمان، فكل ما دل على ما لا اقتران له بزمان فإنه حينئذ يكون اسما،
وأما ما دل على حدث يقترن بزمان فإنه يكون فعلا. ثم نظروا إلى هذا الذي يقع فوجدوا أن التقسيم فيه يقع على ثلاثة أقسام: إما أن يكون قد وقع انتهى فقالوا هذا فعل مضى فهو ماض، أو أن يكون مضارعا للكلام به أو لفعله فيقولون حينئذ هو فعل مضارع. وقد يطلب أن يكون شيء فيما بعد فالفعل حينئذ يكون فعل أمر نطلب به أن يحدث شيء بعد زمان التكلم. ثم إنهم نظروا في الفعل المضارع فقالوا إنه أحيانا يصلح للحال والاستقبال كما مر ذكر ذلك، والمسوغات والأدوات التي تجعل الفعل المضارع دالا على الاستقبال. بل إن الفعل الماضي إذا دخل عليه بعض الأدوات جعلته للاستقبال لا للمضي. الفعل الماضي إذا ما دخل عليه بعض الأدوات فإنه أحيانا يؤدي إلى فهم بزمن مستقبلي. هذا كله إنما أتى من البحث في أي شيء في نصوص اللغة، فهذا ينبغي أن نلتفت إليه، لأن القواعد التي بين يديك في النحو وفي الصرف بل وفي التجويد في تجويد القرآن المجيد إنما أخذت بالتتبع والاستقراء، لأن القراء وهم في الأصل علماء اللغة، لأن الذين بحثوا في مسائل ضبط الأداء في بداية الأمر هم علماء اللغة، لأن القراء المتقدمين كانوا في الجملة من اللغويين، الكسائي وغيره كانوا من أئمة اللغة ومن أئمة النحو، فلما أخذوا في البحث في طريقة الأداء النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل عليه السلام فتلا عليه القرآن فأخذ منه القرآن كما تلاه وأداه إلى الصحابة كما سمعه من جبريل وأداه الصحابة إلى من تبعه، كل ذلك بالمشافهة بالسماع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول للصحابة رضوان الله عليهم النون المشددة حرف غنة وكذلك الميم المشددة وغنة ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا، هل قال النبي ذلك؟ ولكنه أداها كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أدى النون المشددة بغن أو ما سمي بالغن بصوت لذيذ يخرج من الخيشوم بمقدار حركة الإصبع، الإصبع حركة أو حركتين، فهم يقولون الغنة. فهذه مصطلحات أتت بعد ولكنها لم تأتي من فراغ، نظر القراء والعلماء في القراءة نظروا إلى طريقة الأداء ثم استخرجوا تلك الأحكام وقعدت القواعد على ما هو موجود لا على الخيالات. وكذلك الأمر في العروض وهو فن صناعة الشعر، العرب لم تكن تعرف أن هذا هو بحر الطويل وهذا هو بحر الرمل وهذا هو بحر الكامل إلى غير ذلك من البحور الشعرية، العرب لم تعرف ذلك، وإنما نظمت ما نظمت من الأشعار على حسب السليقة الشعرية اللغوية. فجاءت تلك الأشعار وهي محكومة بتلك الأوزان. اكتشف ذلك الوزن بالتتبع وبالاستقراء الخليل بن أحمد رحمه الله فقال الشعر العربي لا يخرج عن هذه البحور، ثم جعلها على حسب الحركات والسكنات، ثم لاحظ أن هناك بعض الأمور التي يتعارف عليها الشعراء في الجملة من الحذف أو من الزيادة فتكلم عن أمثال هذه الأشياء فيما يتعلق بالأسبار والأوتاد وما أشبه من الحذف والزيادة في الحركات والسكنات. كل هذا الذي استخرجه الخليل بن أحمد إنما أخذه من المادة الموجودة بين يديه بالتتبع والاستقراء، لأن امرأ القيس لم يكن يعلم أن معلقته سوف يقولها من بحر الطويل، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي قفا نبك فعول إلى آخر ذلك من تلك الأشياء حتى يعني لا نستطرد في هذا، إنما أخذها من مما بين يديه. فكذلك النحاة أخذوا ينظرون ويتتبعون فعلموا أن الفاعل لا يكون من يقع منه الفعل أو ما يقع منه الفعل دائما يكون مرفوع. ثم ما زال الأمر يتشعب حتى وضعت القواعد على هذا النحو الذي بين أيدينا. ولكن شابها شيء كثير من التنطع وشيء كثير من الزيادات التي في غير محلها. ولذلك كان أستاذنا العلامة رحمه الله رحمة واسعة الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب رحمه الله تعالى، وكان من أعظم اللغويين العرب في هذا العصر وأعظم المحققين أيضا فيه، كان يقول إن هذه الطريقة التي يعلم بها النحو طريقة مقيتة تنفر الدارس من النحو. وكان رحمه الله تعالى يقول إن الأمر لو وكل إليه لجعل قواعد النحو في 4 ورقات، يقول أعلم النحو كلها في 4 ورقات. ولكن عندما نستفسر نحن منه وهل نتوقف حينئذ عند تلك الورقات 4، فيقول لا، لا نتوقف عند الورقات 4، لكن هذه القواعد الجملية ثم أحيل الدارسة وأعلمه عند التطبيق على النصوص العربية البليغة. فأعظم طريقة لتعلم العربية ولتعلم النحو والصرف واللغة بأساليبها وبلاغتها وفصاحتها أن تنظر في نصوص العرب البلغاء في نثرهم وفي شعرهم، واجتهد أن تقرأ قراءة صحيحة، لا تقرأ قراءة الجرائد. إذا قرأت في كتب العلم لا تقرأ قراءة الجرائد، لأن كثيرا من الناس عندما يقرأ لا يبالي بقواعد النحو والصرف. لو أنك ألزمت نفسك أن تقرأ إعرابا، لا أن تعرب كل كلمة ولكن أن تضبط كل كلمة، فحينئذ يؤدي بك هذا التمرين إلى تثبيت تلك القواعد في ذهنك وإلى أن تتقدم خطوة إلى الأمام من أن تصير العربية سليقة لك. لأن كون العربية سليقة للمرء هذا أمر كبير، هذا إنما يفطر عليه العربي القح كما كان من قبل. فلما اختلطوا بالأمم وفسدت الألسنة راحت السليقة العربية، وهب اللغويون للجوب والجولان في البلدان وفي الصحارى وفي القفار من أجل جمع اللغة ممن لم تفسد العجمة ألسنتهم، فكانوا يذهبون إلى الأعراب حيث هم في مضاربهم من أجل أن يأخذوا عنهم اللغة، لأنهم كانوا على السليقة اللغوية. فكان الواحد منهم لا يمكن أن يخطئ، هو لا يستطيع أن لسانه لا يطاوعه، كما في القصة المشهورة بين الكسائي وسيبوي. فإذا من أجل أن تتقدم في معرفة العربية وفي إتقان قواعدها ينبغي عليك أن تحول ذلك إلى عمل. كيف؟ أنك إذا ما قرأ اقرأ قراءة صحيحة. كثير من الكتب لا تكون مضبوطة بالشكل، اجتهد أنت في أن تقرأها مضبوطة، لأنك إن ضبطتها فحينئذ سوف تعطي كل كلمة حكمها، يعني لماذا رفعت هذا ولماذا نصبت هذا. العربية هي الوحيدة التي تحتاج إلى الفهم أولا من أجل القراءة، فالعربية تفهم لتقرأ، وجميع لغات الأرض تقرأ لتفهم، فعندنا تقديم وتأخير إلى غير ذلك من تلك الضروب في التعبير. فهذه حينئذ لابد أن تفهمها أولا، لأنك ربما أتاك بدءا مفعول به مقدم. يعني عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى من غير ضبط بالشكل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قد يتبادر إلى ذهنك أن هذا الذي قدم هو المبتدأ هو المبتلي، هو الفاعل، على حسب القاعدة أننا نقدم هذا في السياقات المختلفة. فعندما تقرأ برفع إبراهيم وجعله فاعلا للفعل، من تعمد ذلك كفر. عندما يقول قائل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هل يبتلي إبراهيم ربه؟ فإذا لم تفهم المعنى، إذا لم تعلم أن المفعول به ها هنا لهذا الفاعل إنما هو مفعول به مقدم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فالفاعل للابتلاء هو من؟ هو الله عز وجل. والمبتلى من؟ الذي وقع عليه الابتلاء هو إبراهيم، فقدم المفعول به على فاعل. وإذ ابتلى إبراهيم، ولا إبراهيم؟ إبراهيم، لأنه مفعول به مقدم. ولكن عندما تقرأ من غير ضبط قد تقع في هذا المحظور. وكذلك في مثل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكثير من الناس قد يعتقد أن الذي يخشى هو من؟ هو الله عز وجل. وهل يخشى الله أحدا سبحانه وتعالى؟ وإنما يخشاه خلقه. فإذا لم يلتفت إلى أن لفظ الجلالة ها هنا إلى أن العظيم مفعول به مقدم، فإنه يقع حينئذ في خلط عظيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنه لا يخشى العلماء إلا الله، ولا يخشى أحد الله عز وجل إلا العلماء. فهذا مهم. السليقة اللغوية هذه قد يكون من المستحيل أن يصل إليها الإنسان في هذا العصر، ولكن قد يصل إلى السليقة اللغوية في غير العربية، في غير العربية بالممارسة والإحكام. وكان بعض أساتذتنا يقول إذا أردت أن تعرف هل وصل الرجل إلى السليقة اللغوية في اللغة الثانية له، يعني رجل يتعلم الألمانية أو يتعلم الفرنسية أو الروسية، عربي يتعلم الإنجليزية أو الفارسية أو الروسية أو ما أشبه، هو يتعلمه ويجتهد في النطق والحديث به، كيف نعرف أنه وصل إلى السليقة اللغوية فيها؟ فكانوا يقولون اصفعه على قفاه، فإذا شتمك بلغته الأم فهو لم يصل إلى السليقة اللغوية، وإذا شتمك باللغة التي يتعلمها فقد وصل إلى السليقة اللغوية، لأن الذي سيتبادر إلى ذهنه بدءا هو ما هو سليقة له. هذا على سبيل الدعابة، لا تصفع أحدا لا على قفا ولا على وجه، هذا لا يجوز. الباء الزائدة في مثل قول العرب بحسبك درهم، الباء حرف جر زائد، حسبك مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. بحسبك، الكاف مضاف إليه، درهم خبر المبتدأ مرفوع بالضم. من الشبيه بالزائد، لأننا قلنا إما أن يكون زائدا وإما أن يكون شبيها بالزائد، ما دخل عليه حرف الجر الزائد أو الشبيه بالزائد. حرف الجر الزائد مثل من والباء كما مر فيما مثل به النحاة، هل من خالق غير الله، وكذلك بحسبك درهم، المن والباء. ومن الشبيه بالزائد رب، كقولنا رب صمت خير من كلام. إذا قيل لك أعرب رب صمت خير من كلام، فكيف تعربها؟ تقول رب حرف جر شبيه بالزائد، وصمت صمت مبتدأ، مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها كسرة حرف الجر الشبيه بالزائد. خير خبر المبتدأ، من كلام جار ومجرور متعلقان بكلمة خير. هذا هو المبتدأ الذي له خبر. ثم يأتي إن شاء الله تعالى المبتدأ الذي له مرفوع يغني عن الخبر. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.